الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة النقد الأدبي الحديث، والذي سيكون بعنوان مقدمة في النقد الأدبي. قبل الحديث عن هذا العنوان لابد من طرح السؤال الثاني، أيهما أسبق، الإبداع أم النقد؟ أعزائي الطلاب والطالبات، يمكن شرح درس اليوم من خلال المحاور الآتية: أولا، بواكير النقد الأدبي، ثانيا، دلالة المصطلح الأدبي، ثالثا، مقومات الناقد الأدبي. سنتناول هذه المحاور واحدا تلو الآخر على النحو الآتي. المحور الأول، بواكير النقد الأدبي. بواكير النقد عند اليونان: يشكل النقد مرحلة تالية للإبداع، وحيثما وجد الإبداع وجد النقد. وتأريخ النقد الأدبي هو تأريخ النص الأدبي ذاته، فمنتج النص الأدبي وفق أي مستوى كان في البواكير ناقد النص على نحو ما، وآية ذلك سعيه إلى صياغة نص جميل يؤثر في الناس من جهة، ويعبر عن تجربة انفعالية من جهة أخرى. وإذا ما تتبعنا النقد تاريخيا فإننا نجد أن اليونانيين كانوا سباقين إلى تقبل فكرة النقد الأدبي لسبب من اهتمامهم بالفلسفة وبلوغهم شأوا بعيدا في الوعي الإبستمولوجي. ومن مظاهر النقد لديهم فكرة الخطأ والصواب، وقد أسس أفلاطون منهجا علميا للنقد ودعا إلى المثالية الموضوعية التي ترى أن الروح جوهر والمادة عرض متأثر بأستاذه سقراط. وكان كتابه الجمهورية الفاضلة مصدرا مهما لآرائه في الشعر والنقد. بواكر النقد عند العرب: إن نظرة متأنية لتاريخ النقد الأدبي عند العرب تجعلنا ندرك أن النقد قد تعرض للضياع كما تعرض الشعر، ورغم ذلك فإن مظاهر النقد تتمثل في قضية التحقيق والتنقيح، تعديل النص. ألم ينقل عن زهير بن أبي سلمى خير الشعر الحولي المحكة: وقد شهد النقد الأدبي مرحلة نقدية متطورة، وهي المرحلة التي اتخذت من الصورة الفنية معيارا نقديا، المعيار الذي اعتمده عدد من النقاد الجاهليين في يثرب ومكة وعكاظ والحيرة. وجاء في طليعتهم النابغة الدبياني وأم جندب، والسؤال الذي يطرح نفسه: من النقد الأدبي؟ ولعلنا في المحور التالي سنجد الإجابة، لكن بعد الفاصل. نرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في المحور الثاني، وهو دلالة المصطلح الأدبي. دلالات أي مصطلح إما أن تكون دلالة لغوية معجمية قاموسية، أو دلالة اصطلاحية تواضعية اجتماعية أو دلالة تأسيسية ذاتية تتصل بقناعة الباحث ومنهجه. وهنا لابد من الوقوف عند عدد من المصطلحات التي تتصل بهذا المحور، مثل مصطلح أدب. يمثل الأدب في حاضنة اللغة آفاقا شاسعة، ويتوفر على دلالات كثيرة لعدد والوجوه، أهمها الرياضة، الطعام، المعرفة العامة، المروءة، التعليم. وإذا كانت كلمة أدب متقلبة في حاضنة اللغة فهي كذلك في الاصطلاح، إذ تضمنت علوم الأدب عند أجدادنا اللغة والصرف والاشتقاق والنحو والمعاني والبيان والبديع والخط والعروض والقافية. ثانيا الأدبية، وتعني الصفة التي يكتسبها النص المتحول من حالة السكون واللا أدب إلى الأدب، لأن الأدبية إذا توافرت في نص ما اغتدى أدبيا. ثالثا الشعرية، هي بؤرة الجمال في النص أو المسمع أو الملمس، وهي السحر الحلال الذي يحيل الكلام الاعتيادي استثنائيا، فهي توحد بيننا وبين النص حتى كأننا ونحن نقرأ النص منتجوه. وكل شعر محروم الشعرية افتقد سيما جنسه، وهي ليست قرينة الشعر حسب، بل قد تكون الشعرية في غير الشعر. رابعا النقد، في اللغة هو التمييز بين الزائف والجيد، وفي الاصطلاح يرمي إلى ملاحظة النص بما يتهيأ للناقد من خبرة وذكاء لمعرفة قيمته. وقد كان النقد في القديم ميالا إلى التعميم، ولم يحصل النقد على مصطلح واضح إلا في وقت متأخر. ونقدنا الحديث قائم على أحد المنهجين، المعياري أو الوسطي. وفي الاصطلاح يرمي إلى ملاحظة النص بما يتهيأ للناقد من خبرة وذكاء لمعرفة قيمته. وقد كان النقد في القديم ميالا إلى التعميم، ولم يحصل النقد على مصطلح واضح إلا في وقت متأخر. ونقدنا الحديث قائم على أحد المنهجين، المعياري أو الوسطي. المعياري هو النقد التقليدي الذي يخول الناقد محاكمة النص الأدبي وإصدار الحكم له أو عليه. الوسطي يحاول هذا النقد التخفيف من سلطة الناقد الحاكم بأمره حتى يقترح على عملية النقد اسم قراءة النص. هذا النقد ظهر في الربع الأول من القرن العشرين، وقد اهتم وما زال ببنية النص وجعلها اثنتين، الأولى الشكل والأخرى المعنى. النقد المزدوج، يحاول هذا الكيف من النقد من استثمار مزايا المنهجين المعياري والوسطي وإقصاء فكرة البعد الواحد عن النقد. وقد أثبتت التجارب النقدية الرائدة أن هذا النقد المزدوج جدير بملامسة شغاف النص وابتكارات المنتج أو إخفاقاته، وتلبية حاجات المتلقي وصولا إلى الارتقاء بعملية التوصيل إلى مرات الجمال، وتطويرها باتجاه فكرة الفريق المتآلف من الأديب وجمهوره وناقده. الأسلوب من معانيه في اللغة الطريق الذي تسير فيه، والسطر من كل شيء، والسلوك والفن. أما في الاصطلاح فهو طريقة التفكير والتصوير والتعبير. قال أبو هلال العسكري: الأسلوب قطعة من عقل الرجل. وقال بيفون: الأسلوب هو الشخص نفسه، أي أن الأسلوب هو مجموعة المكونات التي تشكل الإنسان تفكيرا وتدبيرا ورغبات ورهبات وشهوات. والأسلوب أسلوبان، الأول هو الأسلوب العلمي الذي يصوغ العبارة بمقدار الفكرة متجنبا المجازات من كنايات واستعارات، والثاني الأسلوب الأدبي وهو النحو الذي يتبعه الأديب في إثارة العاطفة الجمالية لدى المتلقي، ويكون ذلك بآليات الصياغة الأدبية المعروفة من مجاز وتشبيه وإخفاء وتجلي وطي ونشر. التناص، يعني أن النص الذي بين أيدينا يخبئ نصا غائبا على وعي أو دون وعي. التماهي هو حالة لغام بين صورتين أو معنيين لتشكيل صورة ثالثة هي مزاج الصورتين، ومعنى ثالث هو نتاج المعنيين. الخطاب، يمتلك الخطاب دلالتين تليدة وطارفة، فالخطاب هو الكلام. أما الخطاب في مفهومه الجديد فهو النص ومحمولاته الفكرية أو الإيديولوجية، أو الجمالية، بحيث لا يمكن الفصل بين المركز النص والأطراف المحمولات. والخطاب الأدبي صنفان: الخطاب الأدبي والخطاب النثري. السرد هو طريقة المبدع في قص الحدث باستثمار جمالية الأسلوب، وهو نقل الحادثة من صورته الواقعية إلى صورة لغوية. الصورة الفنية نسخة جمالية تسعى لنقل المشهد الواقعي إلى المشهد التوقعي بمكانات التخيل وفق تعادلية بين الحقيقة والمجاز، تشكلها منظومة من العلاقات المتشابكة المتصلة بعناصر التوصيل: المرسل، الرسالة، الشفرة، المرسل إليه. القناع تقنية إخفائية قديمة تقوم على وضع وجه مصنوع من الجلد أو المعدن أو الخشب على وجه الشخصية الروائية أو المسرحية. وقد استثمر الشعر الحديث هذه التقنية، وما أكثر ما يمتلك الشاعر من تقنيات التعبير لتمويه المعنى وهتك من يشاء هتكه دون أن يضطر للتصريح باسمه أو اسمه، وهو شكل جميل من أشكال التعبير يستهوي الشاعر كما يستهوي المتلقي. المعادل الموضوعي سلوك فني يستعين به النص لكي يؤدي معنى معينا بوضوح ودقة، بحيث لا يقع أي لبس في ذهن المتلقي، وكأن المبدع باستخدامه المعادل الموضوعي لا يريد الصورة الأولى وإنما هو معني بالصورة الثانية. الأدب المقارن هو علم مختص بدراسة أوجه الشبه والاختلاف بين أدبين لأمتين مختلفتين ولغتين مختلفتين. الموازنة هي دراسة أوجه الشبه والاختلاف والتأثير والتأثر بين أدبين ضمن الأمة الواحدة واللغة الواحدة. مكونات الأديب هي الموهبة الواضحة المتكاملة وسعة الخيال والتجربة والثقافة الموسوعية الشاملة والثقافة الأدبية الخاصة والتدرب على إنتاج النص. أعزائي، سننتقل إلى المحور الثالث لمناقشته ولكن بعد الفاصل. أعزائي الطلاب، وإلى المحور الثالث وهو مقومات الناقد الأدبي. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: من هو الناقد الأدبي وما مقوماته، وهل هو القادر على فتح مغاليق النص؟ لا شك أنها أسئلة مثيرة تتطلب الإجابة. ثمة من يعول كثيرا على الناقد في فتح مغاليق النص وتهيئته لذائقة المتلقي وفهمه، وآخرون يرون أن الناقد مجرد قارئ متطفل على المبدع والنص والمتلقي، وأن الأفضل والأسلم للجميع هو الاستغناء عن النقد، فهو وسيط يطمح في شراكة المبدع والنص والمتلقي. وعلى أي حال، فإن الواقع النقدي منذ العصر الجاهلي يشير إلى مكانة الناقد، وأن الشعراء كانوا يذهبون إلى النقد كي يقيمون أشعارهم، وكان من أبرز النقاد في القديم النابغة الدبياني الذي كان يأتيه الشعراء وينشدون قصائدهم أمامه، وكان الناقد يرى أن له الحق في توجيه الإبداع. يروى عن الفراهيدي قوله: أنا قائد السفينة وبيدي سكانها، وأنتم معشر الشعراء تبع لي، أوجهكم كيفما شئتم. وهذا يعني أن الصلة بين وظيفة المبدع والناقد كانت موضع جدل، وقد تسابق الناقد والشاعر على موضعي المركز والأطراف. فالشاعر يرى نفسه مركزا بين يضع الناقد في الأطراف، والناقد يرى نفسه مركزا والشاعر في الأطراف. وقد حذر ريتشارد من مغبة خلط أوراق الناقد بأوراق المبدع، وقسم اللغة إلى قسمين: لغة إبداعية ينتظم داخلها المبدع شاعرا كان أم ناثرا فنيا، ثم لغة علمية ينتظم داخلها علماء الطب والفلك وغيرهما، لأنه حدث خلق مما جعل ريتشارد ينبه على ذلك. والسؤال الذي يجب طرحه هنا مع جوابي هو: ما الشروط التي يجب توافرها في الناقد الأدبي الحديث في الناقد الأدبي الحديث؟ والجواب هو أنه لابد من سمات تميز الناقد الأدبي، وهذه السمات تتمثل فيما يأتي: الموهبة، وهذه السمات لابد أن تتوافر في الناقد، وإلا لن يكون مبدعا في نقده بدونها مهما كان عالما. الرغبة، وهي السمة تدفع الناقد، وهذه السمة تدفع الناقد إلى ممارسة حرفته بمحبة وشوق، وإذا لم تتوفر فإنه لن ينتج عملا نقديا يذكر. الثقافة الخاصة والعامة، الخاصة التي تتصل باختصاصه مثل علم التأويل وعلم الدلالة وعلوم الأسلوب والمجاز والجمال والمنطق والمناهج وعلم تحليل النص. أما الثقافة العامة فهي مثل الفلسفة والتاريخ والاجتماع والنفس وغيرها من الثقافات المساعدة. ومن السمات الاختصاص، الحيادية، المروءة العلمية، المنهجية، ذلك أن الناقد قارئ متميز مهمته تحليل النص وكشف أسراره ومباهجه، فهو بحاجة إلى ثقافة واسعة كي يقابل النص بأفق واسع. أعزائي الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان مقدمة في النقد الأدبي، تناولنا فيه المحاور التالية: بواكر النقد الأدبي، دلالة المصطلح الأدبي، مقومات النقد الأدبي. قبل أن أنهي حلقة اليوم معكم، سوف أطرح عليكم سؤال الحلقة القادمة: ماذا تعرف عن مستوي تحليل الخطاب؟ شاكرا لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في حلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النقد الأدبي الحديث. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الصبار. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.